بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا بتفسير سورة طه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: واضمم يدك لجناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى، وهنا عبر عن ذلك بقوله: واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر: واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وقال مجاهد: واضمم يدك إلى جناحك، كفه تحت عضده. وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. وقوله: تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري: أخرجها والله.
وهل يقال في قول الله عز وجل: واضمم يدك إلى جناحك، أن هذا من قبيل المجاز؟ إذ الإنسان ليس له جناح فاستعير له ما هو للطائر، أم يقال بأن هذا حقيقة؟ الجواب: يقال بأن هذا حقيقة وليس بالمجاز الذي يقوله ويؤصل له هؤلاء المجازيون الذين يجعلون القرآن في الكلام في اللغة العربية منقسما إلى قسمين: حقيقة ومجاز. ففي مثل هذه المواضع يقولون هذا من قبيل المجاز. قبيل المجاز أي أنه ليس بحقيقة، وإنما استعير للإنسان الجناحان وكذا، وهما للطائر وليس للإنسان. فنقول هذا كلام باطل مردود، بل هذا حقيقة في لغة العرب بالوضع، فإن الطائر يقال له جناحان، والإنسان في مثل هذا الموضع كذلك يقال مثل ما ذكر الله عز وجل هنا: واضمم يدك إلى جناحك، وكما قال الله عز وجل في الموضع الآخر: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهذا حقيقة وهذا حقيقة، وفي كل موضع حقيقة، هناك حقيقة: واخفض جناح الذل من الرحمة، واخفض جناحك للمؤمنين، واضمم يدك إلى جناحك. هذا وضع وهذا وضع وهذا وضع. واخفض جناحك للمؤمنين، وضع معلوم أن هذا الوضع يقتضي اللين والرحمة والتعطف وغير ذلك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كذلك أيضا. واضمم يدك إلى جناحك، ولا طائر يطير بجناحيه. هذا حقيقة وهذا حقيقة وهذا حقيقة، وفي كل موضع من هذه المواضع فهي حقيقة وليست خارجة عن الحقيقة، فهو من مجاز اللغة أي مما هو جائز فيها وليس خارجا عن الحقيقة. نعم. فهذا رد على من يقول بالمجاز وهو قسيم الحقيقة، لأن أصل الوضع في الجناحين لما يكون الطائر ثم استعير لغيرهما للقارين. نقول أصل الوضع في لغة العربي هو ما استعمله العرب، فالعرب استعملوا هذا على هذا النحو: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واستعملوها في مثل هذا الوضع: واخفض لهما جناح الذل من الرحم، واستعملوها في هذا الوضع: واضم يدك إلى جناحك، هذا كله على وفق استعمالات العرب، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم.
وقال الحسن البصري،
شوف كلام ابن جرير. نعم.
وقال الحسن البصري: أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل، ولهذا قال تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى. وقال وهب: قال له ربه أدنه، فلم يزل يدنه حتى شد ظهره بجذع النخلة فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه. وقوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. قال وهب بن منبه: قال الله لموسى: انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي، وإن معك أيدي ونصري، وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري، فأنت جند عظيم من جندي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، بطر نعمتي وأمن مكري، وعزت وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي، وزعم أنه لا يعرفني، فإني أقسم بعزتي لولا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار، فإن أمرت السماء حصبته، وإن أمرت الأرض ابتلعته، وإن أمرت الجبال دمرته، وإن أمرت البحار غرقته، ولكنه هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي، وحقي إني أنا الغني لا غني غيري، فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي، وذكره أيامي وحذره نقمتي وبأسي، وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي، وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة، ولا يروعنك ما ألبسته من لباس الدنيا، فإن ناصيته بيدي، ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني، وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة، وقد أمهلك 400 سنة في كلها أنت مبارزه بالمحاربة، تسبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله، وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض، ولم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب، ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل، ولكنه ذو أنات وحلم عظيم، وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسباني بجهاده، فإني لو شئت أن آتيه بجند لا قبل له بها لفعلت، ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ولا قليلة مني تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله، ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به، ولا تمد إلى ذلك عينيكما، فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي، وقديما ما جرت عادتي في ذلك، فإني لأزود عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة وما ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفورا لم تكلمه الدنيا. واعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ مما عندي من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين،
عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أولئك أوليائي حقا حقا، فإذا لقيتهم فاخضع لهم جناحك،
فاخفض
لهم جناحك، وذلل قلبك ولسانك، واعلم أنه من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة؟ لا أكل مضطرهم إلى غيري. لا أكل مضطرهم إلى غيري. رواه ابن أبي حاتم. قال رب اشرح لي صدري.
ولعل هذا مما أخذه من أخبار بني إسرائيل وهب المنبه رحمه الله. نعم.
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم، بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم وأشدهم كفرا وأكثرهم جندا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلها غيره،
كما قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أما ربكم الأعلى، وليس بعد هذا الكفر كفر. ومع ذلك أمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليه يدعوه إلى الله عز وجل لعله يتذكر أو يخشى، فدل هذا على أن مقام الدعوة إلى الله عز وجل لا يترك أحدا. فندعو الكفار وندعو أهل البدع وندعو العصاة، ندعو الجميع. هذا فرعون الذي قال ذلك، وكل الله عز وجل به موسى أن يذهب إليه وأن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. فلو رجع فرعون بعد هذا، بعد أن قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، ورجع تائبا لقبل الله عز وجل توبته لعله يتذكر أو يخشى. ودل هذا على أنه لا يوجد ذنب لا توبة له، لا يوجد ذنب لا توبة له، لأنه ليس هناك قول أعظم كفرا من هذا القول، ومع ذلك الله عز وجل يقول لعله يتذكر أو يخشى. فدل هذا على أن كل ذنب له توبة. وما ذكره العلماء في بعض الأحوال حينما قلنا لا توبة له، المراد رفع العقوبة، أي لا ترفع العقوبة بتوبته. فالساحر لا توبة له مثلا، يقول الساحر مثلا لا توبة له، لا توبة له يعني لا توبة له ترفع العقوبة، وإنما يعاقب ولو تاب. لكن ليس معنى أن توبة لا تقبل عند الله، فإن التوبة تقبل عند الله عز وجل ما لم يغرغر العبد. التوبة إذا أتى بها العبد بشروطها فإن الله عز وجل يقبل ذلك. نعم نعم. ما احنا قلنا نفس الجواب عن السؤال الأمس يا أستاذ إبراهيم، هذه أحوال مرت، فأسلك وبعدين انزع وبعدين كذا، فهي أحوال، مثل ما تضع أنت يدك ثم تنزعها، فطارة يأتيك يعبر بالإدخال، وطارة يعبر بالنزع، وطارة يعبر وهكذا، فتكون هذه أحوال مرت بها، هذه أحوال مرت بها. نعم. ابن جرير. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. يقول تعالى ذكره واضم يا موسى يدك فضعها تحت عضدك، والجناحان هما اليدان.
قال
واضم يا موسى يدك فضعها تحت عضدك، والجناحان هم اليدان. كذلك روي الخبر.
والجناحان هم اليدان.
كذلك روي الخبر عن أبي هريرة وكعب الأحبار، وأما أهل العربية فإنهم يقولون هما الجنبان، وكان
هما الجنبان. نعم.
وكان بعضهم يستشهد لقوله ذلك بقول الراجز اضممه للصدر والجناح، وبنحو الذي قلنا في ذلك وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.
يعني ابن جرير قال هما اليدان يقول وقال من أهل العربي من قال من أهل العربية هما الجنبان.
جنبان.
أي نعم. فلا إشكال هذه كما نقول كلها حقائق بهذا الوضع وليست تخرج عن الحقيقة. فليقال هذا مجاز هذا حقيق إلا أن تقول هذا من مجاز اللغة يعني مما هو جائز في اللغة وليس المجاز الذي هو قسيم الحقيقة. فإذا نرى أن هذا اللفظ استعمل في القرآن عدة استعمالات استعمل في القرآن عدة استعمالات بأوجه مختلفة. ففي سورة الإسراء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وفي آخر حجر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وهنا واضمم يدك إلى جناحك وفي الأنعام ولا طائر يطير بجناحيه كلها موارد. الطائر استعمل في الجناح والإنسان استعمل له الجناح هذا حقيقة وهذا حقيقة. فالإنسان له جناح هما جنبا أو يدا والطائر له جناح هذا كله موارد حسب ما يأتي بها القرآن الكريم فهي حقائق في كل هذا ولا تخرج عن الحقيقة. نعم.
ابن الجوزي.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك قال الفراء الجناح من أسفل العضد إلى الإبط. وقال أبو عبيدة الجناح ناحية الجنب وأنشد اضممه للصدر والجناح.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا وقد مكث موسى في داره مدة
ودل هذا على أن الإنسان في الدعوة الله عز وجل يحتاج إلى هذا الزاد العظيم. وما هذا الزاد العظيم؟ هو انشراح الصدر وتيسير الأمر. فلما كانت المهمة مهمة عظيمة اذهب أنت أخوك بآياتي واتني بذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لأن المقام مقام عظيم فيحتاج إلى انشراح صدر ولتيسير أمر. ودل هذا على أن هذا الزاد يحتاجه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى فهو يحتاج إلى هذا الزاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. فدل هذا على أن هذه مؤهلات يحتاج إليها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى انشراح الصدر وتيسير الأمر وأن الله عز وجل يجعل له وزيرا من أهله وغير ذلك كلها مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى هذا الإمداد الروحي والمعنوي حتى يستمر في دعوته إلى الله عز وجل. ليس الدعوة إلى الله عز وجل كالتدريس في فصل مدرسة تحضر درسك وتأتي وتعلم الطلاب هذا الأمر وتنتهي المسألة. لا، دعوة إلى الله عز وجل رسالة عظيمة جدا. أنت خليفة الرسل في الأرض فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالدعاة الله عز وجل نواب عن الرسل في دعوة الناس وهذا الأمر ليس هناك أمر يحتاج إلى إعداد معنوي وإعداد علمي إلى قوة علمية وقوة عملية قوة علمية وقوة عملية قوة عملية من جهة الإخبات والإنابة ومن جهة انشراح الصدر وطمأنينة القلب ويقين النفس كل هذا يحتاج إليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا زاد عظيم حتى يواصل هذا الدعوة المبنية على الإخلاص. أما الدعوة المبنية على النفاق والرياء هذا أمر آخر لكن الدعوة إذا أردت أن تحققها وأن تكون داعي الله عز وجل على منهاج النبوة فلابد من هذا الإعداد المبارك الإعداد الذي هو القوة العملية من الإخبات والإنابة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه، فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولهذا قال
فهذا القتل الأقرب أنه كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، كان قبل البعثة، لأنه بعد ذلك أتى مدين، ثم بعد ذلك لما تزوج منهم خرج بهم، ثم بعد ذلك آنس من جانب الطور نارا وكذا وبعث منذها، أما قبل ذلك فلم يكن بعث. نعم.
قال: ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولهذا قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعوضي وظهيري، وإلا فلا طاقة لي بذلك.
نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والأنبياء هكذا، لا حول لنبي ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم، فكيف بمن دون النبي؟ إذا كان هذا النبي المرسل، هذا النبي المرسل، فلا حول ولا قوة له إلا بالله عز وجل، فكيف بأتباع الرسل من الدعاة إلى الله عز وجل؟ الرسل يوحى إليها، والرسل تؤيد بآيات وبراهين، فكيف بأتباع الرسل؟ فهم يحتاجون إلى هذا الأمر أكثر وأكثر. نعم.
قال: أحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه كما سيأتي بيانه، وما سأل أن يزيل ذلك بالكلية،
أن يزول ذلك بالكلية،
بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه.
هذا كلام ابن الجوزي: وأحلل عقدة من لسان. نعم.
ويحصل لهم فهم ما يريد منه، وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: أم أنا
خير؟ يعني وإن جاز أن يسأل الله عز وجل أن يحل كل العقد، إلا أن الأنبياء تسأل بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، فهم أغنياء بربهم سبحانه وتعالى، راضون بما جعله الله عز وجل لهم، وهذا لا تتنافى مع كمال الرسل، أن يكون في اللسان شيء من ذلك، هذا لا يتنافى مع كمال الرسل، وإنما الله عز وجل يعافي الرسل من الأمراض المنفرة، هذه الأمراض المنفرة التي يحصل نفرة من الناس منهم، فالأنبياء معصومون من ذلك. أما سائر الأمراض الأخرى أن يصيب بعض الشيء من هذا فلا إشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شج رأسه وكسرت رباعيته، فمثل هذا لا إشكال، وسال الدم، هذا ليس الأنبياء معصومين من ذلك. فهذا الذي حصل لموسى عليه الصلاة والسلام: وأحلل عقدة من لسانه، هذه العقدة لا تتنافى مع كمال الرسل، ولهذا فرعون كان يستهزئ ويقول فيه ولا يكاد يبين، يعني يوضح من هذا الأثر، فكان يستهزئ بذلك، لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان يفهم وكان يخاطب الناس والناس تفهمه، لأن هذا أداة البلاغ، هذا أداة البلاغ، فيكون المعنى هنا على ما قال ابن كثير، قال: وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع على زاد، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال الله إخبار عن فرعون أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني يفخر هو ببيانه على بيان موسى عليه الصلاة والسلام، يعني يفصح الكلام. نعم. قال الحسن:
وقال الحسن المصري: أحلل عقدة من لساني، قال: حل عقدة واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك أعطي، وقال ابن عباس رضي الله عنهما شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له رداء ويتكلم عنه يكون له رداء ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن أرطاه بن المنذر قال حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال أتاه ذو قرابة له فقال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك. فقال القرظي يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال نعم. قال فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه، ولم يزد عليها هذا لفظه.
نعم. ابن الجوزي قال
قال وحلل عقدة من لسانه. قال ابن قتيبة كان فيه رتة. قال المفسرون كان فرعون قد وضع موسى في حجره وهو صغير فجر لحية فرعون بيده فهم بقتله، فقالت له آسيا إنه لا يعقل وسأريك بيان ذلك، وقدم إليه جمرتين ولؤلؤتين، فإن اجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل. فأخذ موسى جمرة فوضعها في فيه فأحرقت لسانه وصار فيه عقدة، فسأل حلها ليفهموا كلامه. ده ابن الجوزي.
نعم. الشنقيطي. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى واحلل عقدة من لساني، قال بعض العلماء دل قوله عقدة من لساني بالتنكير والإفراد وإتباعه لذلك بقوله يفقه قولي على أنه لم يسأل إزالة جميع ما بلسانه من العقد، بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخر كقوله عنه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا القصص، وقوله تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي.
ولهذا سأل الله عز وجل أن يكون معه أخوه هارون، قال هو أفصح من لسان. نعم.
وقوله تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، والاستدلال بقول فرعون عن موسى فيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان والعلم عند الله تعالى. وقال في دفع الإهام قوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا يخفى أنه من سؤال موسى الذي قال له ربه إنه آتاه إياه بقوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وذلك صريح في حل العقدة من لسانه. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من الذي كان بلسانه كقوله تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقوله تعالى عن موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. والجواب أن موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية، وإنما سأل زوال القدر المانع من أن يفقه قوله، كما يدل عليه قوله يفقه قولي. قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى واحلل عقدة من لساني ما نصه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح الكلام. قال الحسن البصري واحلل عقدة من لساني قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك لأعطي. قال ابن عباس شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون من القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون ردئا له ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن محمد بن كعب قال أتاه ذو قرابة له فقال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك. فقال القرظي ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال نعم. قال فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله، ولم يزد عليها، انتهى كلام ابن كثير بلفظه. وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن عباس ومحمد بن كعب القرظي ما ذكرنا من الجواب. ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه في قوله هو أفصح مني لسانا، يدل على اشتراك شراكه مع هارون في الفصاحة، فكلاهما فصيح إلا أن هارون أفصح وعليه فلا إشكال، والعلم عند الله تعالى.
الأخيرة قال في الأخيرة
قال ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه في قوله هو أفصح مني لسانا يدل في قوله هو أفصح مني لسانا يدل على اشتراكه مع هارون في الفصاحة، فكلاهما فصيح إلا أن هارون أفصح وعليه فلا إشكال، والعلم عند الله.
نعم، كما قلنا الأنبياء ليسوا معصومين من سائر الأمراض، وإنما معصومين من الأمراض المنفرة، أما سائر الأمراض فيجرى عليهم، فإن النبي كان يوعك كما يوعك الرجلان، لما دخل علي بن مسعود وقال إنك توعك كما يوعك الرجلان يا رسول الله، أو قال إني لا أوعك كما يوعك الرجلان، فقال ذلك أن لك الأجر مرتين. وكذلك أيوب عليه الصلاة والسلام قد مرض، وكذلك يعقوب قد مرض، فإنهم ليسوا معصومين من الأمراض، لكن معصومون من الأمراض المنفرة. وما جرى على يعقوب عليه الصلاة والسلام من كونه كان قد عمي، فإن ذلك كان أمرا طارئا ولم يكن دائما، إنما حصل أنه أمر طارئ من شدة الحزن، ثم إن الله عز وجل رد عليه بصره. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهذا أيضا سؤال من موسى في أمر خارجي عنه وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فنبئ هارون ساعة إذ حين نبئ موسى عليهما السلام. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن نمير أو ذكر عن ابن نمير قال حدثنا أبو موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قالوا ما ندري؟ قال والله أنا أدري. قالت فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني إنه لا يعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة فقالت صدق والله. قلت في هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها. وقوله أشدد به أزري قال مجاهد ظهري وأشركه في أمري أي في مشاورتي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا. قوله إنك كنت بنا بصيرا أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون فلك الحمد على ذلك. قوله تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.
ودل هذا على أن الله يرسل أكثر من نبي في وقت واحد، وقد يرسل إلى القوم النبيين ويرسل أكثر من واحد في وقت واحد، يرسل إلى القوم نبيا وإلى قوم آخر نبيا، فإن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بعثته عامة. نعم.
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربه عز وجل وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان فاتخذت له تابوتا.
ولو شاء الله عز وجل لجعله في السنة الأخرى وتحصل النجاة بها، لكن الله عز وجل شاء أن يولد في السنة التي كان يقتل فيها الغلمان، ولو شاء الله ما ولد في هذا العام، ثم شاء الله عز وجل أن يوحي إلى أم موسى أن ترضعه فإذا خافت عليه ألقته في اليم، وشاء الله عز وجل أن هذا الصندوق يصل إلى قصر فرعون، وكان يمكن أن يصل إلى غيره إلى قصر فرعون، وتربى موسى عليه الصلاة والسلام في بلاط فرعون حتى يعلم كل جبار أنه لا يملك من الأمر شيئا إلا ما أقدره الله وما ملكه الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله عز وجل على كل شيء قدير. لا فرعون ولا ملء الأرض من فرعون تقدر أن تصنع شيئا. فكان هذا درسا عمليا. هذا الذي من أجله أصدرت الأوامر تخاف أن ملكك يزول على يد واحد من هؤلاء الذين سيولدون ثم يكبرون ثم يزول ملكك وتكون نهايتك على يديه. من أجل هذا أصدرت هذا القرار الجائر والقانون الظالم بقتل هؤلاء الغلمان، يقتلهم عاما ويدعوهم عاما. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه على كل شيء قدير، وأن أحدا لا يملك من غير الله عز وجل شيئا إلا ما ملكه الله عز وجل إياه. فشاء الله أن يتربى موسى في بلاط فرعون سبحان الله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاتخذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل، وتمسكه إلى منزلها بحبل، فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به البحر، فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها.
هذا خلاف ما جاء في القرآن. يعني هنا فيه أنها كانت ترضع ثم تجعله في تابوت، يعني من باب أنها تخفيه على فرعون، تجعله في صندوق وترميه في البحر ولكنها تربطه بحبل، ثم إذا شاءت أن ترضعه سحبت الحبل وكذا ثم انقطع الحبل، يعني كان بغير اختياره. وهذا مخالف لما جاء في القرآن: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راده إليك وجعله من المرسلين. نعم.
قال: فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فذهب به البحر إلى دار فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي قدرا مقدورا من الله، حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى، فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعون.
سبحان الله، يربى على فراش فرعون وهو يفعل كل هذه الأشياء من أجل ألا يكون هذا الغلام، ولكن إن شاء الله أن يتربى في بلاطه وأن يتربى في بيته وأن يأكل من طعامه. سبحان الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له، ولهذا قال: يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، أي عند عدوك جعلته يحبك. نعم.
قال سلمة بن قهين: وألقيت عليك محبة مني، قال: حببتك إلى عبادي، ولتصنع على عيني. قال
في هذا الكلام من ابن كثير رحمه الله بيان، يعني أن المحبة إنما وقعت لامرأة فرعون ولفرعون، يقول مع محبتي وزوجتي له، لكن البعض يقول إنما المحبة وقعت في قلب زوجة فرعون ولم تقع في قلب فرعون. وعلى هذا تكلفوا في قراءة: وألقيت عليك محبة مني، قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قبلها: قرة عين لي ولك لا، قرة عين لي ولك لا، يعني هذا قرة عين لي، إنما أنت لا، ليست قرة عين لك. فتكلفون في هذا، وهذا لا شك أنه يعني وجه فيه تكلف وتصرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولتصنع على عيني، قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله. وقال قتادة: تغذى على عيني. وقال معمر بن المثنى: ولتصنع على عيني بحيث أرى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف، غذاؤه عندهم غذاء الملك، فتلك الصنعة.
نعم. إذن كلها حقائق ما في مجاز. ولتصنع على عيني، قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله. قال قتادة: تغذى على عيني. وقال معمر: بحيث أرى، ورسولنا بحيث أرى يعني بعنايتي ورعايتي. ولم يقل أحد بأن موسى سوف يكون على عين الله عز وجل، مع إثبات صفة العينين لله عز وجل. فهنا العين أضيفت إلى الله، وإذا أضيفت إلى الله وهي من الأعيان المتصلة فتكون باب إضافة الصفة إلى الموصوف ولتصنع على عين، وكما قال تعالى تجري بأعيننا. ولو لم يكن له عز وجل محلا لذلك، لو لم يكن له عز وجل له عين، وقد جاء في الحديث الآخر وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن له عينين. لو لم يكن كذلك ما أضاف الله عز وجل إلى نفسه. لكن هؤلاء قالوا إنهم يصفون الله عز وجل بأن له عين ماذا؟ عين وحدقة وغير ذلك، هم يقولون ذلك. ولهذا تجد أقرأ لك من كتابهم الذي يدرسه الأشاعرة وهم يصرحون بذلك، ويظنون أنك إن أثبتت العينين أثبتت عينين على وجه المماثلة، ولهذا فإنهم ينفون صفة العينين من أجل ذلك. ماذا يقولون في كتبهم؟ يقولون وما ورد من النصوص التي يوهم ظاهرها مشابهة الله تعالى الحوادث فمؤول ومصروف عن ظهره ومحمول على معنى يليق بذاته تعالى. فتحمل اليد في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم على القدرة والتأييد والنصر، لأن هذه النصوص عندهم ماذا؟ تقتضي التمثيل عندهم. يقولون هذه النصوص يوهم ظاهرها مشابهة الله، يوهم ظاهرها مشابهة الله، من هنا لابد ماذا؟ أن نؤولها وأن نصرفها عن الظهر. طيب يوهم ظاهرها المشابهة لماذا؟ لماذا؟ من الذي قال بأن هذه النصوص يوهم ظاهرها المشابهة؟ يوهم ظاهرها المشابهة هذا عندكم أنتم، لكن عند أهل الحق أبدا. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فإن إثبات الذات لم يوهم عند المشابهة كذلك إثبات الصفات. وإذا كان إثبات الصفات عندكم أوهم المشابهة، علامة لم يوهم إثبات الذات المشابهة كذلك، فتؤولون ذاته سبحانه كما تؤولون صفاته، فإن الباب واحد. فإن القول في الصفات هي القول في الذات. انتبه، وكأن القرآن جاء بأن هذه النصوص توهم المشابهة، وكأن النبي قال هذه النصوص توهم المشابهة، وكأن السلف أجمعوا هذه النصوص توهم المشابهة. توهم المشابهة، من الذي قدكم من توهم المشابهة؟ أبدا. ده في المخلوقات نتحدث عن صفات ولا توهم المشابهة بمجرد ذكره. فإذا قال قائل إن للقط يدين، وإن للفيل يدين، وإن للحصان يدين، وإن للطائر جناحان، وإن كل ذلك على ما يليق به، هذا له عينان وهذا له عينان وهذا له يدان وهذا له رجلان وهذا له رأس، ولم يقتضي المماثلة. هذا بين المخلوقات، فكيف بين مخلوق وخالق سبحانه وتعالى؟ فمن الذي انظر إلى المنطلق يقول هذه النصوص يوهم ظاهرها التشبيه؟ يوهم ظاهر التشبيه عند من؟ لأن الله قال وجاء ربك، لأن الله قال إن الله يحب التوابين، لأن الله قال أن يأتيهم الله، لأن الله قال الرحمن العرش استوى. فلهذا قالوا نظرا لهذا الإيهام لابد أن نرد إذن، وكل نص أوهم له التشبيه. يعني هذا الذي يوهم التشبيه عندنا ولا عندكم أنتم؟ هذا عندكم أنتم، تقولون إذا أثبتنا له عينين اقتضى ذلك التمثيل، أثبتنا له يدين اقتضى ذلك التمثيل، أثبتنا له قدمين أثبت ذلك يعني ظن بذلك التشبيه. من الذي قال ذلك؟ الحمد لله نثبت هذه الصفات على الوجه اللائق بالله كما أثبتنا الذات لله عز وجل. ويحمل الوجه في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على الذات، يبقى اليد على القدرة والتأييد والنصر. الله يقول يد الله فوق أيديهم وهم يقولون لا، المراد بذلك التأييد والنصر وكذا. طب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد بذلك الذات. ويحمل استواء في قوله الرحمن العرش سواء على الاستيلاء والملك، فمعنى استوى على العرش استولى عليه وملكه والاستواء بمعنى الارتفاع، والاستواء بمعنى الارتفاع، فيحمل على الاستيلاء، استولى عليه وملكه، فيكون هذا يعني كأنها رفعة معنوية يعني وليست رفعة حسية للذات، لأنهم يثبتون علو صفته لا علو الذات. وجاء في قوله تعالى وجاء ربك والملك يحملون كذلك على إيه؟ على إيه؟ يقول مسند في الحقيقة إلى فاعل محذوف، يا الله شوف التحكم، يبقى وجاء ربك في الحقيقة ومسند إلى فاعل محذوف، الفاعل المحذوف هذا وهو أمر، أمر أو ملك، أي وجاء أمر ربك وجاء ملك ربك، يبقى أمر أو ملك. جاء ربك، لا ما جاء ربي، هذا محمول ومسند إلى فاعل محذوف. من الذي أعلمكم بالفاعل المحذوف؟ ذكرتم الفاعل الظاهر المذكور نفيتموه ودعيتم فاعلا محذوفا، من الذي قال لكم هذا؟ شوفوا انظروا يا أخواني إلى التحكم في كتاب الله، وجاء ربك يبقى وجاء أمر ربك وجاء ملك، من الذي أعلمكم بهذا؟ لأن عندهم لا يليق أن يجيء الله عز وجل، طيب خلاص، ولا يليق أن يجيء الموت، أنتم فهمتم من المجيء إنما يكون كمجيء البشر، طب وجاء الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ده مقدر على تقدير مثلا، ها وجاءت سكرة الموت بالحق، نفيتم ذلك؟ فإذا جاءت الصاخة الطامة، ها نفيتم ذلك؟ تقولون كيف تجيء الطامة؟ هي لها رجلان؟ قبح الله هؤلاء. وهذا يوجد عندهم في كتبهم، هذا والتأويل فيما سبق لمعنى الآيات مذهب أهل الخلف في الحاشية، قالوا أهل الخلف بعض الفقهاء المتأخرين ووجهتهم حتى لا تخوض المشبهة كالنصارى وغيرهم بخلاف أهل السلف، عندهم السلف قال أهل السلف الصحابة ومن بعده، ورأي الجمهور من المذاهب الأربعة من العلماء الذين يأخذون بظواهر الآيات السابقة كقولهم إن لله عز وجل يده، يعني ما بيقولوا بيتأولوا لبقى حتى لا تخوض المشبهة كنصارى وغيرهم بخلاف أهل السلف من العلماء الذين يأخذون بظواهر الآيات السابقة كقولهم إن لله يدا ولكن ليست كأيدينا، وله وجه ولكن ليس كوجوهنا، وله سمع ولكن ليس كسمعنا، بدليل قوله ليس كمثله شيء والسميع البصير. ورأي السلف أسلم وأمكن من رأي الخلف لحجته الدامغة، طبعا هم ليس يريدون من رأي ذلك الإثبات الحقيقي، إنما هذا إثبات مع التفويض، فهم يقولون له يد وليست كأيدينا، طيب له يد حقيقية، له يدان حقيقيتان، له وجه حقيقي، يقول لا ما تقول هذا الحقيقي، لا حقيقي يعني مثل إيه؟ مثل وجوهنا، حقيقي يعني جارحة، حقيقي يعني بعض، فيكون الله عز وجل مركبا ويكون الله عز وجل أجزاء، وهذا لا يجوز، وهذا منع الكم في الصفات، منع الكم في الصفات، فلا ينبغي أن تقول لله عز وجل الوجه وله سبحانه وتعالى اليدان وله كذا وكذا وكذا، لا، الله ليس كمثله شيء والسميع البصير، وتعالى الله عز وجل في ذاته أن تكون ذاته مركبة من أجزاء، وحينما تقول لله وجه والله يدان يبقى ذاته مركبة، وهذا شأن الأجسام، الجسم هو الذي يركب، أما الله عز وجل فتعالى عن ذلك. ولذا احنا قلنا الكموم الخمسة عندهم، الكموم المنفصل والمتصل في الذات، والمنفصل والمتصل في الصفات، وفي الأفعال الكم ماذا؟ المنفصل، ويثبتون المتصل، أي فعال لما يريد، وليس لله عز وجل من يفعل حقيقة، إنما الفاعل حقيقي هو الله، ولهذا ينفون كما منفصلا في الأفعال. فالعباد فعلهم على وجه المجاز، وأفعالهم ليس لها التأثير، إنما الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. يبقى الفاعل والله، وينفون أن يكون مع الله فاعل الحقيقي. ومن هنا جاءت مسألة عدم تأثير الأسباب والأشياء هذه، والجبر الخفي جاء من اعتقادهم الكموم الخمسة، وأن في الأفعال ينفى أن يكون هناك فاعل حقيقي غير الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ نعم. فهذا قولهم. ثم والدليل عندهم في بطلان هذه الصفات، يقولون دليل وجوب مخالفة للحوادث أنه تعالى لو لم يكن مخالف الحوادث في ذاته وصفاته لكان تعالى مماثلا لها، فيكون تعالى حديثا، وكونه تعالى حديثا باطل، لأنه ثبت قدمه فاستحالت عليه مماثلة الحوادث وجبت له مخالفة لها. قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، وضد المخالفة الحوادث المماثلة لها وهي مستحيلة في حقه تبارك وتعالى. نعم، هذا الذي يقولونه ويصفون الله. يقولون إيه؟ فذاته ليست كذوات الحوادث، وصفته ليست كصفاتها، فليس تعالى جسما ولا حالا في جسم ومكان وجه، ليس جسما ولا حالا في جسم ومكان وجهة. لو قلت استوى العرش استوى حقيقيا يبقى حل فين؟ في مكان وجه. لا يد له ولا وجه له ولا عين له بمعنى الجارحة، ولا يوصف بصفات الحوادث من نحو النزول والمجيء والاستواء على الأجسام والفوقية الحسية. يبقى لا يد له ولا وجه له ولا عين له بمعنى الجارحة. خلي بالك، يبقى لما يجي يثبتون منهج السلف ويقول يأخذون بظواهر الآيات السابقة كقولهم إن لله يدا ولكن ليست كأيدينا، وله وجه ولكن ليس كوجوهنا، وله سمع ولكن ليس كسمعنا، كيف نجمع بين هذا بأن لله يدا ويقول ده رأي السلف أسلم؟ كيف نجمع بين إثباتهم إن الله يدا ولكن ليست كأيدينا وبين قولهم ها لا يد له؟ كيف نجمع؟ يد نفوضها قطعا ليست كأيدينا من جهة أنك تجعلها تثبت على الحقيقة. يدان حقيقيتان من صفاتهما البطش والبسط والطي والقبض وغير ذلك. لا 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 أبدا أبدا، ليست اليدان حقيقيتين وليس الوجه وجها حقيقيا. ليه؟ لأنه لو أثبتنا ذلك على الحقيقة معنى ذلك أنها جوارح، أنها أبعاد، أنها أجزاء، وتعالى الله عز وجل عن الأبعاد. يبقى ما أثبتوه من الوجه واليدين وكذا إنما أثبتوا الألفاظ وقالوا ليس كوجوهنا. بمعنى إيه ليس كوجوهنا؟ يعني ليس على أنه وجه حقيقي كما وجوهنا كذلك، إنما نفي الكيفية أن تكون كيفية وصفت لك كيفية صفتنا، فهذا نحن نجمع عليه أن الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير. لكن هم يعتقدون أنه لو أثبتنا وجها حقيقيا يكون هذا جارحة وهذا تمثيلا، يكون هذا تمثيل. لو أثبتنا يدينا حقيقتين يكون هذا تمثيلا. إذن انتبهوا، لا تعارض عند هؤلاء بين نفي اليد وإثبات اليد. فنفي اليد الحقيقية، نفي الوجه الحقيقي، نفي الأصابع الحقيقية. طب وإثبات ذلك؟ إثبات ذلك بالألفاظ، أما الله يعلمها سبحانه وتعالى، هو أعلم بها سبحانه، لكن ليست صفات ماذا؟ حقيقية. يبقى لا يمكن أن نصف الله عز وجل بعينين حقيقيتين. يكذبون على السلف فيقولون إيه؟ لما يأتي ويناقش السني يقول إيه؟ هؤلاء يثبتون لله عز وجل وجها كوجوهنا، والله يقول ليس كمثل شيء. هؤلاء يثبتون لله عز وجل مجيئا كمجيئنا، والله ليس كمجيئه مجيء. من الذي قال كوجوهنا؟ من الذي قال كمجيئنا؟ كذب، هذا كذب على السلف. لكننا نقول نثبت وجها حقيقيا على ما يليق بجلاله سبحانه، وجها حقيقيا. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه الرب، الوجه الذي وصفة للرب سبحانه وتعالى صفة حقيقية، نثبت لله عز وجل على عيني على وجه الحقيقة، هذه صفة للرب عز وجل، لما خلقت بيدي هذه صفة للرب. ولهذا يأتون في التمثيل يد الله فوق أيديه، ما يأتون لما خلقت بيدي، ما يأتون بل يداهما مبسوطتان، هحتاج تكلف زائد يعني، لأن لو قال القدرة يقول وإن كان هذا مثنى والله له قدرة واحدة، فلهذا هو ما يأتي بيد الله في القديم خلاص هو القدرة وخلاص انتهت المسألة. لكن لو جاء بالنص الذي فيه بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، هحتاج يتكلف الخروج من التثنية. انتبهتم إخواني؟ يعني لو قال بل يداه مبسوطتان والمراد باليد القدرة، هيقال طيب إذا كان المراد باليد القدرة طب وما معنى التثنية هنا؟ هيبقى بل قدرتاه، والله له قدرة عظيمة واحدة سبحانه وتعالى، ليس له قدرتاه، له قدرة. وإذا أولوها بالنعمة نقول النعم كثيرة، ليست النعم نعمتين، ففي تكلف. فلهذا يأتون بماذا؟ ولتصنع على عيني، ويأتون به يد الله فوق أيديه، هكذا يقولون حتى لا يتكلف تأويل التثنية في هذا. وهي في لغة العرب نص في الصفة، بل يداه مبسوطان لا يمكن في لغة العرب. نعم اليد في لغة العرب تأتي معنى القدرة، تأتي معنى النعمة، لكن اليدان لا يمكن أن تأتي بمعنى ذلك، اللي هي اليدان اللي هي ماذا؟ تثنية اليد، لا يمكن تأتي بهذا. أما ما جاء في النص فإنه قد خرج عباد لا يدان لأحد، هذا معناه في اللغة العربية بهذا التركيب، يعني لا قبل لأحد بذلك ولا قدرة لأحد بذلك. فلكن اليدان اللي هي تثنية اليد هذه لا يمكن تأتي في اللغة إلا وهي نص في الصفة الحقيقية على وجه الحقيقة، فيتكلفون في ذلك. فإذا هم يثبتون وجها وينفون وجها، يثبتون وجها بالتفويض لا نعلم معناه، وبالتأويل بمعنى الذات. أما تقول وجه حقيقي هذا تجسيم عنده، ليه؟ تعالى الله عز وجل عن الأبعاض، لأن مقتضى أن تثبت وجها حقيقيا وأصابع حقيقية وتثبت يدين حقيقيتين وتثبت خيامين كلها أجزاء وأبعاض، وإذا كانت أجزاء وأبعاضا فهذا شأن الأجسام. يبقى إذن الله جسم، إن جعلت له وجها حقيقيا ويدين حقيقيتين وأصابع حقيقية فإن هذا إنما يكون جسما. انظر هذا إلى هذا المنهج المتهافت الذي ليس عندها أثارا من علم، سواء في كتاب أو في سنة أو في كلام الأئمة. ولهذا لووا أعمق كلام أئمة السلف على أن هذا المراد به مذهب التفويض، ولهذا قالوا لا فرق بيننا وبين الأئمة الكبار أحمد ومالك والشافعي وإلى آخره، حيث أنهم يثبتون ذلك لكن على التفويض، فنسبوا إلى السلف التفويض وقالوا وهو وجه في مذهب الأشعري. يبقى الوارد عن السلف هو التفويض وليس الإثبات على الحقيقة. نعم،
كلام أهل اللغة في قرة عين لي ولك،
حتى كلام نجاري وارد صناعة على عيني، كلام نجاري فيها وارد صناعة على عيني وتجري بعيوني. ايه نعم،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى واختلف اهل التأويل في الحال التي امرت ام موسى ان تلقي موسى في اليم، فقال بعضهم امرت ان تلقيه في اليم بعد ميلاده.
ما طلبنا هذه، لان هاتي اسرائيليات واتي. نعم، ثم قال
في قرة عين لي ولك.
قال أبو عمرو الداني في المكتفى في الوقف والابتداء، وقال نافع والدينوري ومحمد بن عيسى والقطبي التمام قرة عين لي ولك، والتمام أو نتخذه ولدا لأنه انقضاء كلام امرأة فرعون، وما بعده ابتداء وخبر. قال قتادة وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يديه في زمانه. وساق بسنده عن ابن عباس أنه قال إنها قالت قرة عين لي ولك لا يتم، قال يقتلوه. قال الفراء وهو لحن يريد أنه وهو لحن
نعم لحن قرة عين لي ولك لا، ثم قال تقتلوه عسى أن ينفعن. نعم
قال الفراء وهو لحن يريد أنه لو قال كذلك لقال يقتلونه بالنون، فلما جاء بغير نون علم أن الفاعل في الفعل لا، إذ هي نهي فهو مجزوم بها فلا يجوز أن يفصل منها. وقال الفراء
لا تقتلوه، يبقى كده لا تقتلوه، يبقى هنا حذفت النون للا، لكن لو كانت لو كان وقف على وتبدأ تقتلوه يبقى تقتلونه. نعم
قال الفراء في معاني القرآن وقوله لا تقتلوه، وفي قراءة عبد الله لا تقتلوه قرة عين لي ولك، وإنما ذكرت هذا لأني سمعت الذي يقال له ابن مروان السدي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال إنها قالت قرة عين لي ولك لا، وهو لحن ويقويك على رده قراءة عبد الله. وقال أبو جعفر وحكى الفراء عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن امرأة
وما يدري زوجة فرعون أنه ليس قرة عين لفرعون، وما يدريها. نعم لكن الذين يقفون على هذا يقفون يجمعون بين المعنيين فيقولون إيه قرة عين لي ولك لا، وبعدين لا تقتلوه عسى ينفع، يعني استعمل لا استعماليه، استعمال مع الوقف واستعمال مع الابتداء، قرة عين لي ولك لا، خلاص هنا أثبت أنها قرة عين لها أما لفرعون فلا، وبعدين يبدأ فيقول لا تقتلوه، ما يقول ما يبدأ هو بقوله تقتلوه عسى ينفعنا، هما ما يبدأون بهذا، إنما هم يتصرفون في ذلك تصرفين، تصرف في الوقف فيكون هذا على معنى وتصرف في الابتداء فيكون على معنى، يبقى لا قرة عين لي ولك لا نفت أن يكون قرة عين لفرعون، وبعدين لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يبقى استعملوا في الاثنين. طيب ما هو هذا تغيير لذلك في المعنى، لكن اللي ممكن يكون لها وجه ممكن يكون لها وجه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك، فكثير من القراء في أهل الأداء يقول ذلك، فيكون هنا الحياء قد وصف به حالان، حال قول وحال فعل، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء مستحية في مشيتها وكذا. طيب أما المعهود فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك لأجلك أجل أن سقيت لنا، يبقى الاستحياء هنا وصف به المشية. طب هم يقولون كذا على استحياء يقفون، وبعدين يقول على استحياء قالت إن أبي، يبقى هنا صار الاستحياء هنا مضافا إلى القول، وبهذا يكون حصل ذلك للحالين. هذا أخف ليه؟ يعني ليس في معاني تنكر، ليس في معاني تنكر، وإن كان طبعا الأولى المعهود فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، أو على استحياء قالت تصل، يبقى هذا أكمل وأحسن، هذا أكمل وأحسن. أما الوجه هذا الحقيقة تصرف واضح ويؤدي إلى اللحن وتغيير المعاني. نعم
قال أبو جعفر وحكى الفراء عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا، قال الفراء وهذا لحن، لم يقل يقتلونه، وهذا كما قال الفراء، ورواية الكلبي لا يحل لمسلم أن ينظر فيها بإجماع أهل العلم.
يعني الفراء يقول لحن ليه؟ لأن لو بدأ ما يصح يقول تقتلوه، يبقى تقتلونه لأنه هنا فصل الفعل عن لا، يبقى ما في ما الداعي هنا لحذف النون، ما في داعي لحذف النون، نعم.
قال أبو جعفر: وهذا كما قال الفراء، ورواية الكلبي لا يحل لمسلم أن ينظر فيها بإجماع أهل العلم ممن يعرف الرجال على تكذيبه. والصحيح عن ابن عباس أنه قال: قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. فقال فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا. وكان كما قال.
يقول الرواية دي:
قال والصحيح عن ابن عباس أنه قال: قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. فقال فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا. وكان كما قال.
يعني هذا صح، هذه الرواية عن ابن عباس، فنقول بأنه بهذا صار قرة عين لها وليس له. نعم نعم.
كلام طبري.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولتصنع على عيني. قال القول في تأويل قوله تعالى: ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. قال: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ولتصنع على عيني، فقال بعضهم معناه: ولتغذى وتربى على محبتي وإرادتي. وذكر من قال ذلك وسق وذكر من قال ذلك ثم قال
قول ثاني.
وقال آخرون: بل معنى ذلك وأنت بعيني في أحوالك كلها. وذكر من قال ذلك.
نعم.
ثم قال أبو جعفر: والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها ولتصنع بضم التاء لإجماع الحجة من القراء عليها. وإذا كان ذلك كذلك فأولى التأويلين به التأويل الذي تأوله قتادة، وهو: وألقيت عليك محبة مني، ولتغذى على عيني ألقيت عليك المحبة مني. وعنى بقوله على عيني بمرأة مني ومحبة وإرادة.
نعم، كما هو الوضع في لغة العرب، بمرأة مني ها
ومحبة وإرادة.
نعم، لكن بنسبة الصفة من بأي دليل؟ بدليل الإضافة. نعم.
ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله وقوله: إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها. قال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فجاءت أخته وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، تعني هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجر. فذهبت به
بالأجرة
فذهبت به وهم معها إلى أمه، فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا واستأجر.
والمفترض أن هذا إيه؟ أن هذا إنما يقتضي تحقيقا. طب تعالي، وما يدرك أن هذه المرأة هي التي سيرضع منها، وهذا سيأتينا في حديث الفتون. نعم.
قال: واستأجروها على إرضاعه، فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أغنم وأجزل. ولهذا جاء في الحديث: مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. وقال تعالى هنا: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها.
أشياء ضعف العلماء الألباني. نعم، في الضعيف.
وقال تعالى هنا: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي عليك. وقتلت نفسا، يعني القبطي، فنجيناك من الغم، وهو ما حصله بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وقوله: وفتناك فتونا. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من سننه قوله: وفتناك فتونا حديث الفتون. وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: سألت.
نقف عند حديث الفتون. وفتناك فتونا، قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في كتاب التفسير من سننه قوله: وفتناك فتونا، ذكر حديث الفتون. نقف عنده لأنه طويل. نعم. هو موجود الحقيقة، هي رسم، يعني هي مسألة ان المصحف عثمان رسم بايه، رسم بهذا، فلهذا فقط يكون الاختلاف في القراءة. فالتاء المفتوحة اذا وقفت عليها وقفت بالتاء، الثانية المربوطة اذا وقفت عليها وقفت بالهاء. نعم.